بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في تعليقات العلامة النجمي رحمه الله تعالى على كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم. حكمة الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال رحمه الله تعالى: حكمة الله في ابتلاء أنبيائه بأعداء من الإنس والجن. قال: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون الأعداء لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال:
هذا الحقيقة من أمتع وأعظم المقاطع في هذا الكتاب المبارك وهذه الرسالة، ويكشف الشبهات. الذين يعتبرون رسالة كشف الشبهات تكفيرا للمسلمين وتطاولا عليهم، وبها نسبوا إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تكفير الناس بلا بينة، فلو قرأوا هذه الرسالة لعرفوا علمه ومعدن فقهه رحمه الله تعالى. فهذا مقطع في غاية النفاسة. واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء. فما من نبي جاء بالتوحيد إلا جعل الله عز وجل له أعداء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وما كان للرسل والأنبياء فهو لأتباع الرسل والأنبياء، فكل عداء حصل للرسل هو حاصل لأتباعهم، كما أن كل توفيق وتأييد حصل للرسل فهو حاصل لمن بعدهم، لكن على قدر. وإلا فسنة الدعوة واحدة. إذا مسألة العداء للتوحيد هذه قائمة ولا بد، ومسألة العداء الحق هذه قائمة ولا بد. وفي هذه الآية إشارة أخرى أيضا، وهي أن عداوة هؤلاء إنما تكون بزخرف القول، وهي قائمة على الغرور وليست قائمة على الحجج والبينات، وإنما قائمة على الشبهات المتهافتة. فما هي إلا زخارف فقط، تحسبها شيئا وليست بشيء، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. ثم انظر إلى هذه الفائدة الدالة على خبرة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بصنيع أعداء الحق دائما. وهذه الخبرة معروفة ومعلومة في أهل العلم الراسخين الذين يتهمون الحزبيون الحركيون بأنهم غير فقهاء للواقع. قل هذا الشيخ ابن باز وما أدري بالواقع، الشيخ ابن باز على العين وعلى الرأس، لكن ما يفهم الواقع. الشيخ ابن عثيمين على عين ورأس ما يفهم الواقع. الحقيقة مشايخنا جزاهم الله خيرا، ابن باز والعثيمين والفوزان، هؤلاء العلماء جزاهم الله خيرا في العلم، إذا أردنا بيعا شراء نكاحا حيضا نفاسا صلاة صياما دية فلنرجع إلى مشايخنا. لكن مسائل الواقع يا أخواني، يعني الحقيقة مسائل الواقع تحتاج إلى خبرة بالبروتوكولات التي عليها هؤلاء الغربيون، وهذا لا سيوجد للشيخ ابن باز وقت يعني يسع. شيخ على عينه على الرأس، بس الشيخ فاضي يقرأ هذا؟ لهذا جعل العلماء على قسمين: علماء شريعة وعلماء واقع. تصوروا هذا، علماء شريعة وعلماء واقع. علماء شريعة نرجع إلى ابن باز، ومن هنا أخرج سلمان العودة شريطه نسيم الحجاز في سيرة ابن باز كعالم شريعة. طيب كعالم واقع؟ لا، اذهبوا الى العلماء، انكروا عليهم الى متى. فكان سلمان يحارب المشايخ وعلى رسيم ابن باز، ثم يخرج الشريط نسيم الحجاز في سيرة ابن باز، وهذا الدويش يضع او الدرويش يضع شريطا وانطفأ السراج، وهم الذين اتعبوه في حياته، حتى انه قال رحمه الله كلمة مرة وقال اذا مت، شيخ ابن باز يقول اذا مت عرفتموني، او كما قال رحمه الله تعالى. هذه قرأناها مكتوبة في نص ترجمة الشيخ ابن باز لو تذكرون في المحل، اذا انا مت فستعلمون من هو ابن باز. فهم يحاربونه لكن يخرجون الشرائط. طب هل هناك تعارض وتناقض؟ لا، ما في تعارض وتناقض، لانهم يحاربون ماذا؟ يحاربون الشيخ اذا تكلم في الواقع، جهاد، اخواننا في ليبيا، اخواننا في الجزائر، اخواننا في كذا، لا تاخذ بكلام ابن باز ولا بكلام العلماء، فهؤلاء لا يفقهون الواقع. انما اذا قال ابن باز ترجيح، هل نزول على الركبتين ولا كذا؟ ترجيح، هل الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا ولا واحده؟ ترجيح، هل كذا؟ ماشي ابن باز يا شيخنا وعالمنا، هو نسيم الحجاز. وهكذا. فخبرة ابن عبد الوهاب ماذا قال هنا؟ قال وقد يكون، اسمع بهذا الكلام جميل ورائع، وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، حجج على أقوالهم يعني، علوم وكتب وتصنيفات تأليفات، مسائل كثيرة، تشقيقات، تخريجات، تحقيقات، ولكن لا حق فيها، وإنما هي كما قال الله سبحانه وتعالى ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ولا شك أن الذي يتبع المتشابه عالم، عنده علم، ولهذا انتقى المتشابه فضرب به المحكم، يبقى عنده علم. والله عز وجل يقول فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، يعلمون هذه الأشياء. ولهذا تجد التدليس والتدليس عند هؤلاء كثيرا جدا في الطعن في السنة، وما هذا إلا الخبرة بالمحكم والمتشابه وبالحق والباطل، فيصدرون الباطل تمويها للناس. إذا عندهم علوم، إذا لما تيجي تتكلم على الجمعة ما تقولش على الجمعة جاهل ما يعرف شيئا في الأصول، ولا تقول أحمد عمر راشد ما يعرف شيء في الحديث، انتبه، لا تورط نفسك، لا تورط نفسك. عندهم علم، هذا عنده علم بالحديث، وهذا عنده علم بالأصول، والحفناوي في المحل الكبرى عنده علم بالأصول، رجل الثاني في مصر، ورجل الأول علي جمعة، وكل على الضلال المبين والانحراف الخطير. خلاص، فهو يعلم الأصول ويرصب في الأصول، يعلم الأصول ويرصب في الأصول. فلازال علي جمعة يستدل بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، لازال يستدل به إلى الآن على مشروعية الدفن في المسجد. ولو قلت له اذكر هذه المسألة رابطا إياها بالأصول، علم الأصول، كيف يصح الاستدلال بدفن بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف نجمع بين هذا وبين ما فعل به وبين ما قاله في حياته الدنيا؟ الجمع بين القول والفعل. ولا نقول إن هذا فعل صحابي أبدا، وليس فعل صحابي، ولا هو فعل النبي، لا، ليس فعل النبي. لو ظهر لك التعارض بين قوله وفعله صلى الله عليه وسلم، ما الجواب؟ ولو فعل الصحابي خلاف السنة فما الجواب؟ كيف لو فعل؟ لا نقول صحابي نبي ولا صحابي ولا تابعي، إنما كانت سنة ملكية ولم تكن سنة دينية. كيف تقاوم أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في السنة وما فعله الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم في دفنه؟ كيف تقاوم هذا بإدخال قبره في المسجد من جهة الأصول؟ زي ما كان بيقول الحفناوي كده، كان يقول الحفناوي لما سئل عن المولد وكذا، يقول الحفناوي يقرر قاعدة في العبادات، معلوم أن العبادات مدارها على التوقيف، ومعنى التوقيف يعني إيه؟ يعني لا تتعبد عبادة إلا بدليل، عندك دليل تعبد. الدليل المطلوب هو دليل إيجاد العبادة، ولا الدليل المطلوب هو عدم نهي النبي عن العبادة؟ من جهة الأصول إيه يا إخوان؟ من جهة الدليل الإيجاد، مش عدم النهي، مش عدم النهي. مش دليل الترك، لا الدليل الإيجاد. هل صلى النبي هذه؟ صلى النبي الضحى؟ صلى النبي قيام الليل؟ ها صلاة التراويح جماعة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة؟ طيب صام النبي أيام العيدين؟ صام كذا فعل كذا؟ يبقى تسأل هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما تقول هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو يقول إذا سئل عن هذا وهل نهى النبي، يقول هل ترى هل فعل النبي، يقول هل نهى النبي، يعني هل نهى النبي عن مولده، هل نهى النبي عن احتفال بليلة 27، هل نهى النبي عن احتفال بليلة النصف ويوم النصف، هل نهى النبي؟ هذا من الأصول صفر. ولهذا كل عالم ينحرف في الاعتقاد والسنة ينحرف في العلم حتما لازما. فطار الأصوليين المنحرفين اعتقادا منحرفين في علم الأصول، وترى المحدثين المنحرفين اعتقادا منحرفين في علم الحديث. الكوثري راسب مش ضد جيم، لا ولا حتى ولا دور ثاني حتى، ولا يصلح، مفصول من علم الحديث، مع أنه يشهد له الشيخ الألباني والمعلم وكذا بعلم الحديث وتبحر في علم الحديث، لكن هو نفسه يضرب قواعد الحديث إذا خالفت الاعتقاد، إذا خالفت الاعتقاد. ولهذا رد عليه المعلم، لأنه طعن في أكثر من 300 إمام معتبر، يطعن فيه من أجل ماذا؟ من أجل مذهبه، ويرد الأحاديث الواضحة الصريحة من أجل ماذا؟ من أجل مذهبه هو. حديث أين الله يرد لأنه من رواية معاوية بن الحكم السلمي، وقد كان لا يحسن الصلاة. كذلك اللغوي، تجد الزمخشري اللغوي يرصف اللغة إذا عارضت المعتقد، فمعتزلة ولغة لا المعتزل، أشعرية وحديث لا الأشعري، صوفية واعتقاد لا صوفية، صوفية وأصول لا يبقى الصوفي، أشعرية وحديث لا يبقى الأشعري، اعتزالية ولغة لا الاعتزالية رضي الله عنه. فلنطوع اللغة والأصول والحديث خدمة للاعتقاد، واضح يا اخوان؟ فإذا إن أي واحد راصف هذا الاعتقاد لابد أن يلوي عن أقل إيه، فهم عندهم علوم ولا ما عندهم؟ الكوثري ما يعرف شيء في الحديث؟ لا يعرف. علي جمعة ما يعرف شيء في الأصول؟ لا يعرف. الحثناوي ما يعرف؟ لا يعرف. كل هؤلاء يعرفون. علي ما يعرف في الحديث؟ يعرف في الحديث. حوين ما يعرف في الحديث؟ يعرف في الحديث. ولم يحصل لهم التبحر، لكن أين محاكمة هؤلاء للحديث؟ أين محاكمة هؤلاء الحديث؟ أين كتب الحديث ومنهج المحدثين في أحاديث الفتن وأحاديث الخروج على السلاطين وغير ذلك مما هو مدون كتبه العلماء؟ من مسلم رحمه الله تعالى جعل كتابا اسمه كتاب الإمارة، الإمام البخاري رحمه الله تعالى جعل لك كتبا من كتاب الأحكام، من كتاب الفتن، من كتاب اعتصام بالكتاب والسنة، كتبا. أين هؤلاء من هذه الكتب؟ النسائي باب تحريم الدم، أين هؤلاء من هذه الكتب؟ فهم لهم علوم ولا ما لهم علوم يا أخواني؟ لهم علوم، وقد يكون لأعداء التوحيد. الله أكبر، والله العظيم يا أخواني هذه لو ما أتك من الدرس إلا هي خبرة بهؤلاء لكفى. ولهذا يا أخواني البصيرة مهمة جدا، قل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة. البصيرة يا أخواني أعم من فقه المسألة من جهة الدليل. البصيرة هذه أقسام، بصيرة تتضمن العلم بحكم المسائل، المسألة هذه جائزة ولا مش جائزة، واجبة محرمة مباحة. المسألة الثانية بصيرة بصيرة بواقع المسألة، وجود مسألة كواقع بقى، كواقع كيف تعالج، كيف تأتي به، كيف تذهب به إلى آخره. المسألة الثالثة أو القسم الثالث في البصيرة، البصيرة بحال المدعو، معك حق كيف توصله. بصيرة بحال المدعو، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. إذن البصيرة بصيرة أقسام، بصيرة هي العلم بالمسألة بحكمها، فقد يكون عندك علم بحكم المسألة لكن مع ذلك تورط ماذا؟ تورط الدعوة، تورط الدعوة. فلابد أن يكون عندك علم بالمسألة، علم بواقع بالواقع المحيط بالمسألة، عندك علم بحال المدعو. فهؤلاء عندهم علوم كثيرة كما قال تعالى فلما جاءت المرسوم بالبينات فرحوا عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك، اسمع بقى الكلام الجميل، وعرفت أن الطريق إلى الله لابد من أعداء قاعدين عليه، لابد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، أهل فصاحة وعلم وحجج، تهتز المنابر بهم يا أخواني. فمن قائل هذا فارس المنبر، ومن قائل هذا أسد المنبر، ومن قائل هذا كل الأوصاف دي موجود، أسد المنبر، فارس المنبر. ثم يقول لا بد إذا عرفت أن طريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك، الواجب عليك يا طالب العلم يا سلف يا سني، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك لأقعدن لهم صراطك المستقيم. اسمع كلام، شوف كلام ابن عبد الوهاب. طيب حكم سبحان الله، حقائق رسوخ. والعلم بحال أعداء الدعوة من ألزم ما ينبغي على الإنسان معرفته. أما تعرف طبيعة الناس يا أخواني، هذا متلون وهذا مميع وهذا حاقد وهذا، هذا ذئب وهذا ثعلب وهذا أسد وهذا فأر وهذا كلب وهذا، أي في الصفات تقصد، أقصد بعض الناس يعني عنده هذه الصفات. هناك من يمكر كالثعلب، وهناك من يفترس كالأسد، وهناك من يتلون كالحرباء، وهناك من وهكذا. فإذا عرفت طبائع الناس وعرفت أحوالهم وعرفت طبيعة هذا الصراع وكيف يدار هذا الصراع، شيخنا يقول عليك بالعلم، لأنه لا سلطان يغلب هؤلاء، إذ جيوشهم متكاثرة وجموعهم متوافرة وأسلحتهم مشهرة وكيدهم متوافر موجود. فإن أردت عددا تغلب هؤلاء فلا عدد، وإن أردت أسلحة تقاتل هؤلاء فلا أسلحة، هو سلاح واحد إن تمكنت منه كانت لك الغلبة. سلاح العلم وسلطان الدليل. ولهذا كل الآيات التي ورد فيها لفظة السلطان في القرآن فإنها تطلق على الحجة والدليل والبرهان غالبا. سلطان، سلطان الحجة، سلطان الدليل، هذا هو السلطان الذي لو اجتمعت عليك الجيوش الجرارة ما استطاعوا أن يتمكنوا منك، ولو اجتمع عليك 72 فرقة في مسجد وأنت وحدك موجود على السنة لما استطاعوا التصرف معك بشيء. فبين مستدل بعقل، وبين مستدل بذوق، وبين مخالف لقاعدة، وبين جاهل بدليل، وبين مستدل بموضوع، وبين وبين، وفي النهاية كل هؤلاء يتهافتون أمام سلطان الحجة والدليل. يبقى عليك ماذا يا أخوان؟ يبقى علينا الآن أمران. الأمر الأول أن نفهم طبيعة أعداء التوحيد والسنة، والأمر الثاني كيف نواجه أعداء التوحيد والسنة. نعم، علق على هذا المقطع العلامة النجمي فقال، نعم،
قال رحمه الله: وأقول ذكر الشيخ رحمه الله أن الله لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فهذه الآية دالة على أن الأنبياء يبتلون بأعداء أقوياء أصحاب فصاحة ولسن يجادلون بالباطل.
طب هذا يخلو منه عصر وزمان، ولا هذا طبيعة من يجادل يا إخواني؟ طبيعة المعارض للسنة يجمع بين فصاحة وشبهة وقوة وسطوة. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم إيه؟ مسجدا. دايما هذا موجود في كل زمان. نعم.
ويريدون دحض الحق بالباطل، وقد حكى الله سبحانه وتعالى من مجادلة أولئك المشركين في قوله جل وعلا عنهم أنهم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقوله في موضوع التذكية: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وكما حكى سبحانه أقوالا من أقوال المشركين ورد عليهم. فالله سبحانه وتعالى قد علم أن هؤلاء الأعداء للأنبياء يبذلون جهدهم في الصد عن سبيل الله وإيهام من لا يعلم الحق بأنهم على الحق وأن الأنبياء على الباطل.
نعم، هذا من باب التلبيس والتدليس. هؤلاء الأنبياء فرقوا بين الآباء والأجداد، هؤلاء الآباء الأنبياء سفه كذا. ولهذا بما واجه به رأس الشرك نبي الإسلام موقف لا بد من تدبره. أبو طالب حضرته الوفاة كما جاء عند البخاري من حديث المسيب بن حزم. وجاءه النبي وجاءه أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية عنده الرجلان والنبي صلى الله عليه وسلم. النبي يطلب طلبا: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحج لك بها عند الله. أبو جهل يرد على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كل يحاول أن يموت أبو طالب على دينه، فنبي يريد أن يموت أبو طالب على ملة الإسلام، وأبو جهل يريد أن يموت أبو طالب على ملة أبيه، والنبي يقول كل إله الله كلمة حج لك بها عند الله. وأبو طالب قد رأى من البراهين ورأى من الآيات ما كان يثني به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو جهل عرض بشيء واحد ولم يتحول عنه، عرض بماذا؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قل لا إله إلا الله أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قل لا إله إلا الله أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لأنهم يعرفون ما معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يرغب عن ملة عبد المطلب، وإذا قل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ولم يتحول أبو طالب عن هذا، أبو جهل عن هذا أبدا، فواجه بهذا رغب عن الآباء فأحيا فيه نعرة العصبية. تترك دين آبائك، تترك دين آبائك، وبهذا يحصل مواجهة الحق بهذه الالتباسات التي تصد من لم يرد الله به خيرا ومن أراد الله فتنته. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. هذا مع أعظم داعية عرفته البشرية وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وليس ببعيد عنا ما ذكر في مجادلة قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وزعمهم أنه أتاهم بشيء لم يأتي به أحد قومه، سفه أحلامهم وعاب آلهتهم وسب آباءهم، فيظهرون للسامعين أنهم على الحق والنبي صلى الله عليه وسلم على الباطل، والحقيقة العكس، بل الأنبياء هم الذين على الحق وأن أعداءهم على الباطل، بل قد قال إمامهم ومقدمهم لرب العزة والجلال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي أدفعهم عنه وأبعدهم عنه، والله تعالى قد أخبر أن كيد الشيطان كان ضعيفا، إلا أن أهل الحق ينبغي لهم أن يتسلحوا بالعلم الذي يجادلون به أعداء الله ويبطلون به حججهم.
فلا تبكي على الأطلال ولا تصرخ صراخ النساء ولا تجلس تقول هذا أولاد الله المنحربون، انظر إلى البحيري، انظر إلى ما أدري، كل يوم هو بحير واحد ولا إبراهيم عيسى واحد ولا كذا. يا أخوان ده كل يوم اجلس بقى ابكي على الأطلال وقول هؤلاء ضلال، وما الدليل على أنهم ضلال؟ ما تعرف. وما الدليل على أنهم منحرفون؟ ما تعرف. كيف تواجه الشبهات هؤلاء؟ ما تعرف. هؤلاء الذين يبثون سمومهم الليل والنهار كما قال سبحانه: بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار. فإذا لم يواجه مكر الليل والنهار بعلم الليل والنهار ضاع الحق من بين أهله. فاتق الله يا أخي، اتق الله، كنت تخاف على دين الله عز وجل، اتق الله. بل مكر الليل والنهار، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، أموال تنفق ومكر يحاك بالليل والنهار، بالليل من أجل ماذا؟ من أجل ثروات، ومن أجل بترول، ومن أجل مياه، ومن أجل. بل مكر الليل والنهار تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأنت نائم. طب رحيم عيسى الضار ده سمى بحير المحارث ده ليس بهذا يا إخواني يواجه الباطل، إنما يواجه الباطل بالحق ومعرفته. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. يبقى متى يزهق الباطل؟ متى يزهق؟ بحجة الحق. بل نقذف بالحق، مش نقذف بالصراخ، مش نقذف بالولولة، مش نقذف بالانتقاد السطحي العاري عن الدليل، لا 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 أبدا أبدا. ولهذا الردود على أهل الأهواء صناعة أهل العلم، وقد يتعجل واحد فيرد على الباطل فيقع في باطل، أو يمكن أهل الباطل من الحق. لهذا أرسل النبي معاذا إلى اليمن، حديثه في الصحيح: إنك تأتي قوما أهل كتاب خذ سلاحك قبل ما تذهب، فليكن أول مدعوم إليه شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم الحديث. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يبقى لابد من سلاح ماذا؟ لابد من سلاح العلم. أرسل أبو موسى الأشعري، أرسل علي بن أبي طالب، أرسل مصعب بن عمير، كل هؤلاء لما كانوا مسلحين بالعلم، لأن السلطان في النهاية أخواني هو سلطان ماذا؟ هو سلطان الحجة والعلم والبرهان. لابد من العلم بالتسلح به الذي يجادلون به أعداء الله ويبطنون به حجزهم ويفضحون به مذاعمهم الباطلة، فإذا فعلوا ذلك تحصنوا من الشيطان ولم ينلهم بأذى. ولهذا شوف كيد الروافض الليل والنهار، ضع كتابا اسمه منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، مجرد وضع هذا الكتاب فقط عند هؤلاء ينسف ما هم عليه نسفا، بل رد واحد من شيخ الإسلام فضلا عن هذا الكتاب ذي العدد الكثير من المجلدات، فإن ردا واحدا يكفي إبطال ما هم عليه، وهكذا يدمغ هذا الحق بالبطل بالحق. فإن أهل السنة والجماعة عندهم خبرة بهؤلاء، عندهم خبرة بهؤلاء وعندهم كلمات قاطعة فيصل. مر معنا اليوم في الفجر لما سئل بعض السلف، مسألوا بعض الخلفاء عن والأمراء عن منزلة أبي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا أردت أن تعرف منزلة أبي بكر وعمر قال فهم كانوا منه في حياته بمنزلتهم منه بعد موته. أين هم الآن؟ أين أبو بكر وعمر الآن؟ بجوار النبي، هكذا كانوا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كانوا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال ابن عبد الوهاب،
ثم قال رحمه الله،
هذا كتاب كشف الشبهات يا أخواني، كتاب رقائق، لو أحد يفكر كتاب حرب، كتاب تكفير، كتاب كشف الشبهات، كتاب رقائق. أحد الإخوة يحفظ متون يعني، فيقول والله ما أجد قلبي بمثل ما أجد في هذا الكتاب، وحق له، كتاب رقائق. قال ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولكن إذا أقبلت على الله، قبلت على الخصم، قبلت على الخصم، قبلت على الله أولا، إذا قبلت على الله أولا فإن سلاحا تحارب به الخصم، إياك احضر العجلة، تلقى الشيطان بسلاحك، تلقى هؤلاء بسلاح. أولا قبلت على الله قبل الإقبال على الأعداء، فإنما تقاتلون أعداءكم بإيمانكم، لابد أولا. ولهذا ما من إمام من هؤلاء الأئمة إلا وعاش خندق العبودية أولا. يا أخوان لا تظن يا أخوان الرد عن المخالف هذه شهوة، الله أكبر أنا أفحمته، الله أكبر أنا ذبت بحججه وبين، الله أكبر ارفعون على الرؤوس، أنا فضيلة الشيخ الإمام، أنا شيخ المحنة، أنا فارس الميدان، أنا الذي عجزت عن إيجاد الأرحام، لو أدركني الذهبي لترجم لي. لا يا أخوان، أقبل على الله أولا أقبل على الله، أخلص، استمطر رحمته، استنزل نصرته. لقد قابل النبي أهل بدر هؤلاء قبل أن يلقاهم، دعا الله أولا وناشد الله أشد المناشدة، ثم كان بعد ذلك لقاء، بعد ذلك كان لقاء، كان النبي يحرك القلوب إلى ربها قبل اللقاء، من يقتل اليوم فله الجنة، حرك بالجنة. قال عمير أبين وبين أن أدخل الجنة أن أكل تلك التمرات، إنه لزمن بعيد. تحريك القلوب إلى ربها، تعلق القلوب بباريها قبل الرد وقبل المواجهة وقبل كذا وكذا، وإن كان الرد من الدين، لكن اعلم أن الردود على أهل البدع والأهواء، وأن نصرة السنة على المنابر وفي الدروس وبالمصنفات والمؤلفات، مثلها كمثل من قاتل في ساحة الوغى، قاتل المشركين فكان مع جند المسلمين ضد المشركين، فما ترك لهم شاذة ولا فاذة ولا واردة إلا اتبعها. فكم رقاب طارت على يديه، وكم أشلاء مزقت بسيفه، وكم أجساد طعنت برمحه، ولكنه إلى النار ذهب. لماذا؟ لماذا؟ لأنه لم يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فاته هذا، ففاته كل شيء. الحديث الصحيح وارد في الصحيحين، يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ولهذا صنيع إظهار السنة وصنيع مواجهة أهل البدع والأهواء هو صنيع المقاتل في ساحة الواقع، فإما أن يرد على المخالف نصرة للسنة لا نصرة لمذهبه. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب في بعض المواضع: فإن كثيرا ممن يدعو إلى الله يدعو إلى نفسه. نعم، أنا سلفي سني، أنا سلفي سني أدعو إلى السلفية، أنا في الحقيقة سوقها رائج، فركبت مطيتها وأخذت بزمامها. لما صارت سوقها رائجة فركبت السلفية والسنية، حتى يقول الناس: وسعوا لهذا العالم النحرير، وسعوا لهذا السلفي، رجل سلفي. والله يعلم أني إنما دعوت لنفسي ما دعوت لمنهجي. وجعلنا منهم أمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الإمامة نتيجة أو وسيلة؟ جعلنا منهم أئمة، جعل الله أئمة. بماذا؟ ما السبب؟ ما الوسيلة؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن تيمية رحمه الله: فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ولم يقل: والإمامة في الدين تسلم إلى الصبر واليقين، وإنما بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فلا بد من صبر أولا ويقين أولا، لا بد من فهم وعلم. فالغلام ممكن بعدما ماذا؟ والنبي فتح بعدما ماذا؟ بعد ماذا؟ وابن تيمية ذا عصيته بعد ماذا؟ وأحمد إمام أهل السنة بعد ماذا؟ بعد ماذا؟ لماذا تطرق كل هذا وتريد أن تكون إمام أهل السنة والجماعة بلا جهاد أحمد وشيخ الإسلام بلا جهاد ابن تيمية؟ لماذا؟ فأقبل على الله أولا، وقل بلسان حالك ومقالك: وعجلت إليك ربي لترضى، إني ذاهب إلى ربي سيهدي. يبقى أولا يا أخواني، قبل أن أذهب إلى الناس أذهب إلى ربي، إني ذاهب إلى ربي، إلى ربي سيهدي. ولهذا أرجو وأخاطب نفسي قبل إخواني بهذا الأمر، إخواني الساحة ليست بساحة تطاول. قل يا أخي، سم يا أخي، رد يا أخي، لا تنم. أعداء الإسلام يحكون ويمكرون الليل والنهار، ومن أعداء الإسلام دعاة البدعة. سمي واذكر، لكن اعلم أنك موقوف بين يدي الله، مسؤول. لو تكلمت في يهود بكلمة، لو تعديت تعديا على عدو لم يأذن به الشارع، فإنك محاسب عليه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. خذ بالأقرب للتقوى، خذ بشرع الله، وأنت تواجه أعدائك. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذه مسائل مهمة يا إخواني. عجلت إليك ربي، إني ذاهب إلى ربي. إذا أقبلت على الله، أقبل على الله أولا قبل الإقبال على الخصم، حتى توفق وتسدد. حسان: نعم يا رسول الله. أهجهم ومعك روح القدس. لم يستعمل النبي أي أحد، لما استعمل النبي حسان بن ثابت رضي الله عنه، الصحابي الجليل. أهجم ومعك روح القدس، أهجم ومعك روح القدس. ثم أخذ الراية، سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه. ما كان النبي يعين قوادا إلا قائمين بهذا الأمر. مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ولكن إذا أقبلت على الله وصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والعامي من الموحدين يغلب 1000 من علماء هؤلاء المشركين. والعامي من أهل التوحيد اللي تربى على الرسوخ يغلب 1000، هذا على سبيل المثال، ولا يغلب أمة من أعداء التوحيد من هؤلاء المشركين، لأن الله تعالى يقول وإن جندنا لهم الغالبون. كلام رائع يا إخواني، ويكشف عن شبهات هؤلاء القبوريين، كلام رائع وماتع ومتين متين. وهذا فائدة الاطلاع على كتب السلف والقراءة فيها والتمحور حولها. اجعل أسلوبك هو أسلوب السلف، واجعل طريقتك هي طريقة السلف، واجعل دعوتك هي دعوة السلف. اعلم أن العبادة كما هي توقيفية، فاعلم أن الدعوة توقيفية، دعوة توقيفية على طريقة النبي والصحابة، دعوة توقيفية توقيفية، تدعو كما دعا النبي وكما دعا صحابة النبي وكما على ذلك العلماء رحمهم الله، توقيفية توقيفية في الطريقة. لكن بقى تدعو في ميكروفون ولا تدعو بغير ميكروفون، هذا نقل للدعوة، هذا مو بوسائل. اللي يقول لك وسائل، هذه الوسائل ليست توقفية، في ميكروفونات دلوقتي، في شرايط، في كمبيوتر، يا أخي الله يهديك، هذه ليست وسائل، هذه ليست وسائل، هذه ناقلة للدعوة. تتكلم كذا ولا تجيب ميكروفون يخلي صوتك أرفع، تتكلم هذا ولا واحد يسجل، هي وسيلة واحدة، دعوة إلى الله عز وجل على طريقة النبي والصحابة رضوان الله عليهم. فالدعوة توقيفية، هذه الدعوة توقيفية، نعم. أما هذه وسائل نقل الدعوة، هذه وسائل تنقل هذه الدعوة، تنقل هذه الدعوة. إنما نقصد بأن الدعوة توقيفية بمعنى الطريق والمنهاج والسبيل، لا بد أن تكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنا عليه اليوم وأصحابه. ولا فرق بين دعوة وبين حكم وبين كذا، كله توقيفي، نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ذلك لأن الموحد حجته قوية تؤيدها الفطرة ويشهد لها الحس والعقل، أما المشرك فحجته ضعيفة، والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وفي سورة العنكبوت ضرب الله مثلا لحجة المشرك بأنها أوهى من بيت العنكبوت، ذلك لأن آلهة المشركين لا يملكون شيئا، فقال تعالى: ما يملكون من قطمير. وقال في موضع آخر: ولا يظلمون نقيرا. والحق واضح لا غبش عليه، وبالله التوفيق.
نعم، رزقنا الله وإياكم اتباعه، نعم. طيب.